الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أدب السنة في المرض والطب والجنائز، ومع الدرس الثالث من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى. وقبل أن نكمل درس اليوم، هناك ثلاث نقاط نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. نقطة تتصل بدرس الأسبوع الماضي فنقولها أولا إن شاء الله تعالى، ثم نكمل نقطتين أخريين. هنا أخذنا في الأسبوع الماضي فيما يسن عند الاحتضار، قلنا تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وعلمنا كما قال العلماء يعني ولا يقول له قل لا إله إلا الله خشية، يعني يأتي بجواره ويقول لا إله إلا الله، ولا يقول له قل لا إله إلا الله. وأما الكافر فتعرض عليه الإسلام، يعني تقول له قل لا إله إلا الله. في التعليق في كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله يقول: وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، يعني كان مريضا، فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال حسين الجعفي: دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال: سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه؟ فقال الأعمش: هكذا، فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال. وعموما يعني لا تعارض إن شاء الله تعالى، فهو عندما يعني يأتي بجواره ويقول لا إله إلا الله، هو أيضا يقول له قل لا إله إلا الله. وهذا من قبيل لما بدأ الله تعالى سورة التوبة، قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ولم يبدأها بالبسملة، قيل لأنها تابعة لسورة الأنفال، وقيل لأنها تتصل بالقتال فلا تحتاج إلى البسملة. وعلى التلقين أي بدون ذكر أن يقول له قل لا إله إلا الله، من قبيل أنه يريد أن يختصر الوقت في أن يقول لا إله إلا الله، فلا تعارض إن شاء الله. أما النقطة الثانية، عندما كنا نتكلم في أداب المرض وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك أي أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. هنا نقرأ إن شاء الله تعالى بعد تهذيب الكلام الوارد في فيض القدير، لأن فيض القدير كلام قيم، لكن فيه من البلاء الذي يتصل بالتوحيد ما لا يعلمه إلا رب العالمين، حتى من بين ما فيه في ورد ناقل عن الغزالية كذا يقول: إن واحدا منهم يعني سأل فآخر فلم يعلم، قال: ثم سألت الملك فلم يعلم، فذهبت إلى نفسي فسألت قلبي فقال كذا، يعني والعياذ بالله كلام طمات. ومنهم من يقول إنه يعني لا ينام حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا هكذا رؤيا العين، يعني هناك من الطامات التي فيه ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأي هو كتاب قيم، لكن لابد من تنقية هذه الأشياء، فالذي يقرأ فيه لابد أن يكون على حذر بالغ في جانب التوحيد بصفة خاصة. فهنا بعد حذف الكلام الذي يتصل هذه الأشياء: إن الله تعالى يقول يوم القيامة، وبالمناسبة يعني رغم هذا الحمد لله أنا أحب فلان لأني رأيته في الرؤيا يعني بفضل الله تعالى، وهذا ميت بقاله من فترات طويلة، يعني قرابة 700 عام أو 800 عام أو كذا، يعني طمت، لكنه يعني لما فيه من الشرح للأشياء، نسأل الله تعالى يعني أن يغفر لنا وله. إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، خطاب معاتبة لا مناقشة ومعاقبة، مرضت فلم تعدني، أضاف المرض إليه، والمراد العبد تشريفا له وتقريبا. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ حال مقرر للإشكال الذي تضمنه معنى كيف، أي أن العبادة إنما هي للمريض العاجز، وذلك على المالك الحقيقي محال، أي على الله سبحانه وتعالى محال، فكيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هنا طبعا يقول أخبر عن ربي أن هذا المريض أخي عيادة لله تعالى، من حيث أنها إنما طبعا هذا كله خطأ. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أي كيف أطعمك؟ والإطعام إنما يحتاج إليه الضعيف، الذي يتقوت به فيقيم به صلبه ويصلح به عجزه، وأنت مرب العالمين أو أنت رب العالمين. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ قال: في العيادة في المريض يعني لوجدتني عنده، وفي الطعام والشراب وفي الكسوة، في غير هذه الرواية استكسيتك الكسوة، يعني في كل هذا لوجدت ذلك عندي. يعني قال: في العيادة لوجدتني عنده، وفي الإطعام وكذا السقي لوجدت ذلك عندي، إرشادا إلى أن الزيارة والعيادة أكثر ثوابا منهما. يعني عيادة المريض أكثر من التصدق وعن الإطعام وعلى كل هذه الأشياء، سبحان الله. وقال السبكي رضي الله عنه: سر ذلك أن المريض لا يروح إلى أحد، بل يأتي الناس إليه، فناسب قوله لوجدتني عنده، بخلاف ذينك المتقدم، فإنهما قد يأتيان لغيرهما من الناس: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أي كيف أسقيك وإنما يظمأ ويحتاج للشرب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه وطبيعته، وأنه غني سبحانه منزه متعال عن ذلك كله. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك عندي أي ثوابه. لكن لا يصح أن تؤول تقول لوجدتني عنده أي لوجدت ذلك عندي، هذا خطأ. وإنما هنا بعد ذلك جاء في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: المثال الخامس قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ماذا قال ابن عثيمين رحمه الله؟ قال: الجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم. ربنا قال: لوجدتني عنده، في المريض ماذا قال؟ ماذا قال؟ لوجدتني عنده. فهنا ماذا يقول؟ قال: إن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به أي سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، بعد حذف المتكرر. نعم، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، المقصود به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله تعالى، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه، إذا فسرناه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله. إذن هنا نفرق بين شيئين. لو أن الله تعالى قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني وسكت، أو استطعمتك فلم تطعمني وسكت، أو لو جدت أكذا، لكان الأمر يحتمل أن تبحث المعاني. لكن الله تعالى هو قال المرض ثم فسر معنى المرض: مرضت فلم تعودني، أما علمت أنه مرض عبد فلم تعد، مرض عبد علم فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته ولو جدتني عنده. إذن فسر ذلك بماذا؟ فسره الله تعالى بنفسه. وتماما حتى في التأويل، في طبعا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ولكن في ابن تيمية نقل عن ابن عثيمين في مسألة المسلمين في شرح العقائد العقيدة الوسطية، في مثل عندما تقول الآن في فرق بين الاستواء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، صح أم لا؟ وهناك من قال بعلم. وابن عثيمين فسر تفسيرا آخر جيد ماذا قال: هذا مثل أن تقول، وهذا كلام يعني نقله لكن هو كلام من تيمية في الأصل، كيف تقول أمشي ومعي القمر؟ هل معنى ذلك أن القمر معك في الأرض أم أنه في السماء؟ أمشي ومعي القمر، كلما أمشي معي القمر، هل معنى ذلك أن القمر معك في الأرض؟ ولكن معنى ماذا؟ وذلك أن القمر في السماء، هذا من هذا القبيل، ولله المثل الأعلى. النقطة الثالثة التي أردنا أن نتكلم عنها وقد نبهنا عليها من قبل وقلنا سنأتي بتفصيلها بفضل الله تعالى، نأتي بشرحها من شرح مسلم النووي، وأيضا من عون معبود نقل شرح ابن القيم وشرح الألباني وأيضا شرح ابن عثيمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يوردن ممرض على مصح، وأيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. في نفس الوقت، هل العدوى، الواحد عنده عدوى تدخل عليها أم لا؟ عدوى الآن، يعني لا يوردن ممرض على مصح، ما معنى ذلك؟ قال النووي رحمه الله في الجزء الرابع عشر: لا يورد ممرض على مصح، قوله يورد بكسر الراء، والممرض والمصح بكسر الراء والصاد، أي لا يورد إبله المراض، لو عنده جمال مريضة لا يريدها على الجمال السليمة حتى لا تمرض. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله، أي الجمال الخاصة به، على إبل صاحب الإبل الصحاح، يعني لا يدخل على الذي عنده جمال صحيحة غير سليمة غير مريضة، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر، والله أعلم. يظن أن العدوى هي السبب في نقل ماذا؟ هذا المرض. يوضح ذلك النووي في الجزء الرابع عشر في موضع آخر، يقول قوله من رواية أبي هريرة: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، كما نعلم لا عدوى أي بنفسها بل بقدر الله سبحانه وتعالى، لا عدوى في الأباب الفقهية قال ماذا غير النووي؟ قال بنفسها، لا عدوى ولا صفر، والصفر دابة وهو دود في البطن، وكانت العرب تعتقد أن البطن دابة، تعتقد أن البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، هذا معنى ولا صفر. ولا هامة، ولا هامة بتخفيف الباء، ولا هامة بتخفيف الميم، طائر، وقيل هو البومة، قالوا إذا سقطت على دار أحدهم وقعت فيها مصيبة، وقيل غير ذلك. تمام يا إخواني، هذا من غير النووي من أبواب الفقهية. فقال أعربي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ الظباء يعني الغزال، يعني الغزال، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. فيا رسول الله، ما بال الإبل أي الجمال تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني كأنها الغزال، نحن نعرف أن الغزال بيتحرك بسرعة ويأتي بسرعة ويذهب بسرعة وسريع، كناية عن أنه ليس بمريض وسليم. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، يجعلها تصاب بالجرب. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعد الأول؟ طب من الذي أتى بالعدوى لأول جمل؟ إذن هذا فمن أعد الأول، أي طب الجمل الأول من أين أتته العدوى؟ من أين أتته؟ وهو أول أحد مريض، من أين أتته العدوى؟ وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بالشيء، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هم. قال جمهور العلماء كما يقول النووي رحمه الله: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى، طبعا احنا بداية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ كان ينبغي أن ننبه هذه النقطة في أول الدرس. لا يريضن ممرض على مصح. أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد، صح أم لا؟ هناك حديث آخر لا عدوى، ما في عدوى، نأخذ الجانب فقط لا عدوى. كيف نقول لا عدوى وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وأيضا لا يريضن ممرض على مصح؟ كيف لا عدوى في نفس الوقت فر فر؟ هذا ما يسميه العلماء بالتعارض الظاهري. بالتعارض ماذا؟ الظاهري، يعني تظن في الواقع، تظن في الظاهر أن هناك تعارض تعارض، والواقع أنه ليس هناك تعارض. كيف؟ قال جمهور العلماء كما يقول النووي رحمه الله: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. إذا الجاهلية كان يظن أن المرض هذا يعدي، يعني مثلا واحد مريض لمس مريض تأتي العدوى، صح أم لا؟ هذا كان أين؟ في الجاهلية. انظر معي: لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد لا يورد ممرض على مصح، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفي في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله تعالى وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما والصواب، يعني كما يقول لك هنا في مس كهرباء في هذا الشارع، فممكن واحد يمر وماذا يحدث له؟ ويمر بسلام، صح أم لا؟ ممكن واحد يمر ويصيبه الماس، صح أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن الماس هنا لا يأتي بطبعه، صح، إلا بقدر الله، إلا بقدر الله. فأنت الآن إذا مررت ممكن تنجو، فلا تضع نفسك تمر في هذا الطريق لأنك ربما تصاب بهذا الماس، لا أقصد مس الجن، الماس ماذا؟ الكهربائي. وأيضا يوضح توضيح ذلك أكثر يعني الشرح الذي أقوله أنا لا دخل لك به، وإنما أنظر لما أقرأه أفضل. وجاء في عون معبود شرح سنة أبي داود أتى بالهامش بكلام ابن القيم رحمه الله. ماذا قال؟ قال ابن القيم رحمه الله: ذهب بعضهم إلى أن قوله لا يورد أو لا يوردن ممرض على مصح منسوخ بقوله لا عدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يورد ممرض على مصح، بعد قال لا عدوى، فظن فبعض يرى أن لا عدوى لغت أن الإنسان لا يورد ممرض على مصح، صح أم لا؟ وهذا غير صحيح، وهو ما تقدم آنفا أن المنهي عنه نوع غير المأذون فيه، فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى إلى آخر حديث هو ما كان عليه أهل الإشراك أي في الجاهلية من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم وقاعدة كفرهم، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إيراد الممرض على المصح، يعني لا يدخل بجماله المريضة على السليمة، وهذا أيضا ينطبق على البشر، مريض لا يدخل على سليم وهكذا، هل يدخل أو لا يدخل، هل هناك عدوى أم لا عدوى، هذا الذي ينطبق على الجمل ينطبق على البشر. فيه تأويلان: الأول خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى، وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى، فلا تنافي بينه بحال، يعني خشية أنه عندما يدخل المريض على السليم، انظر توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك العدوى، وفيه التشويش على من يورد عليه. الرجل السليم يقول لولا أنك دخلت علي ما كنت قد أصبت بالعدوى، صح أم لا؟ هذا فيه تشويش عليه، وبالتالي تعرضه لاعتقاد مخاطئ أن هذا المرض هو الذي كان سبب أنه عندما دخل عليه ومريض كان سببا لمرضه، كان سببا لمرضه. ونحن نعلم أنه مهما دخل أو خرج لا يكون ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. والتأويل الثاني أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح قد يكون سببا يخلق الله تعالى به فيه المرض. سبحان الله، هذا ابن القيم رحمه الله، اسمع، أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح عندما يدخل المريض على السليم قد يكون سببا، دخول هذا المريض على السليم ربنا يجعله سبب فقط، يجعله ماذا؟ سبب. قد يكون سببا يخلق الله تعالى به فيه المرض فيكون إراده سببا، وقد يصرف الله تعالى سبحانه تأثيره بأسباب تضاده أو تمنعه قوة السببية، وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك. يعني ممكن يكون سبب، هو دخل ربنا يقول دخلت، كأن الله تعالى يقول له أنت أيها المريض إذا دخلت على السليم قد أجعل مرضك هذا سببا لمرض السليم وقد لا أجعله. إذن المرض بنفسه لا يعدي إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك، وهذا نظير نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في يوم القيامة بقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه وتعالى إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم بها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له. وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون بعد إذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هنا نوضح هذه النقطة يعني بتفسير ميسر يعني. وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نحن نعلم من حوالي 4 سنوات أو أكثر كنا خطبنا جمعة هنا عن التوسل والوسيلة، عن التوسل والوسيلة، وقلنا إن الشفاعة لابد فيها من أشياء. أولا إذن أن يكون المشفوع له أن يكون ذا عمل مقبول، أن يكون ذا عمل مقبول. ثانيا أن يأذن الله تعالى في الشفاعة، أن يأذن الله تعالى في الشفاعة. ثالثا أن يتقدم الشافع، أن يتقدم الشافع في الإذن بالشفاعة. فإذا انتفت واحدة من هذه الثلاثة لا تكون الشفاعة، إذا انتفت واحدة من هذه الثلاثة لا تكون ماذا؟ الشفاعة. إذا لابد أن يأذن الله بالشفاعة، ثانيا أن يكون هناك عمل لهذا المشروع له، ثالثا أن يتقدم الشافع، أن يتقدم الشافع. وفي الكل ولا يشفعون، وبمعنى أصح أن يرضى الله تعالى، يعني لا يكون عمل المشفوع له، لا، بل بشرط أن يرضى الله تعالى عن الشافع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أيضا يعني بتيسير ميسر وإن كان مأخوذ مما تقدم، ما جاء في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى قال لا يورد الممرض على المصح، أو لا يوردن ممرض على مصح، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم إن قد بيعناك فارجع، إن قد بيعناك فارجع، رواه مسلم. الممرض هو الذي له ابن مرضى، والمصح من له ابن صحاح. واعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث لا عدوى، لأن المقصود بهما إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم، والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، وهذا ما أخذ من كلام النووي كما نعلم، وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله تعالى في ذلك، كما يرشد إليه صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي فمن أعدى الأول، من الذي أتى بالعدوى للجمل الأول. فقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبب الأول ألا وهو الله عز وجل، ولم ينكر عليه قوله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها الأجر فيجربها، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الذي كان يشاهده، وإنما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له فمن أعد الأول. وجملة القول إن الحديثين يثبتان العدوى وهي ثابتة تجربة ومشاهدة، والأحاديث الأخرى لا تنفيها وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها. هناك عدوى لكن بشرط أن تكون بقدر الله، لكن تقول عدوى ولكنه لا ينظر إلى قدر الله، يعني ممكن واحد سليم يأتي إلى مريض يدخل على سليم ولا تأتي عدوى، وممكن واحد مريض يأتي إلى سليم وتأتي العدوى، إذن كله يرجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئته. والأحاديث ثم يقول والأحاديث الأخرى لا تنفيها وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها، وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن الأطباء الأوروبيين في أشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية. الأوروبيين عندهم ماذا؟ عدوى. أتدخل لابد أن تكون هناك عدوى لهذا. لماذا؟ لأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. فلهؤلاء يقال فمن أعد الأول، لما يقول لك عدوى طب من الذي أتى بالعدوى للجمل الأول؟ فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب فهو يذكر بها، ويقال له كما في حديث الترجمة لا يورد المؤمن عن المصح أخذا بالأسباب التي خلقها الله تعالى، وكما في بعض الأحاديث المتقدمة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا هو الذي يظهر من الجمع. آخر شيء تفسير قيم سهل لابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، والجذام مرض خبيث معدم بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل أنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا، ليس كل إنسان يدخل عليه مجذوم يصاب بالجذام، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. إذن من باب ماذا؟ من باب تجنب الأسباب لا من تأثير الأسباب بنفسها. فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نجتنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكما نعلم يعني الاستدلال بهذه الآية يعني غير سليم. الصحيح قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لأن الاستدلال بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أبو أيوب الأنصاري، فلما كان يريد أن يذهب للجهاد في سبيل الله وأولاده يقول نحن دافع عنك، فقال له لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالاستدلال أفضل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف؟ ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء يعني مثل الغزال، فيدخل عليها جمع الأجر فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله تعالى. الله أكبر. ابن عثيمين هذا رحمه الله، سبحان الله، انظر إلى التفسير السهل ماذا يقول. يعني أن المرض نزل على الأول، يعني على الجمل الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الأول ليس سببه معلوما، الجمل الأول من الذي أتاه بالجرب؟ الله. ما السبب؟ لا نعلمه، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فجرب الأول ليس له سببه، ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى. وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب، لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل على الله. وقد رؤية، وهذا الحديث ضعيف أصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مذلوم فأخذ بيده وقال له كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونص الحديث في ضعيف أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. على العموم يعني حتى بغير حديث التوكل الله تعالى، مثل ما شرب خادم إلى السم ولم يؤذيه، صح أم لا؟ قال بسم الله شربه ولم يؤذيه. فهنا يقول يعني لماذا كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بالأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ إلى آخره، والصحيح أن هذا يعني ليس هناك نسخ ولا شيئا من ذلك. إذن خلاصة القول في أن العدوى موجودة، وأن الفرار من المرض الذي معدي مثل الجذام ومثل الكوليرا ومثل الطاعون موجود، ولكن أنت لك أن تنظر إلى ما يلي. تنظر إلى ما يلي. إن دخل عليك هذا المريض قد تصاب بالمرض وقد لا تصاب. فإن أصبت بالمرض فهو ليس بسبب العدوى، ولكن لأن الله تعالى جعل هذا المريض سببا. لماذا؟ لأن تمرض. إذن إن دخلت قد تصاب وقد لا تصاب، وبالتالي فأنت لا تضع نفسك في المجال الذي تتعرض فيه لاحتمالات المرض، صح أم لا؟ لأنك قد يدخل عليك المريض وتمرض، وقد يدخل عليك المريض ولا تمرض. إذن معنى الحديث أنك لا تضع نفسك في الأحوال التي تمرض غيرك إذا كنت مريضا، وإذا كنت سليما فلا تدخله، تجعله يدخل عليك حتى لا تصاب. فإن أصبت تقول فلان كان سبب مرضي، وأنت بهذا تكون قد أشركت بالله، تكون قد أشركت بالله. لماذا؟ لأنه لا يأتي بالمرض ولا بالشفاء إلا الله سبحانه وتعالى. أما قول إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفين، هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، الذي هو يطعمني ويسقين. هنا في المرض إذا مرضت، العلماء قالوا في الشر لا ينسب إلى الله أدبا، ولكن الخير من عند الله والشر أيضا من عند الله، والشر أيضا من عند الله. وقد تكلمنا في خطبة مستقلة في مسجد هذه المحمدية عن الإمام بالقضاء والقدر، عن الإمام بالقضاء والقدر، خطبة مستقلة عن مثل هذه النقطة، عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وعن مثل هذه الأشياء. إذن أنت لك أن تدخل على المريض أو يدخل عليك، وأنت مخير، ممكن تصاب بالمرض ولا تصاب. فإن أصبت فبقدر الله، وإن سلمت فبقدر الله سبحانه وتعالى. أخذنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى، أخذنا ما يسن عند الاحتضار، تلقين المحتضر لا إله إلا الله. أما التوجيه للقبلة فعلمنا أنه ضعيف وليس بسليم، قراءة ياسين ونقول بصفة عامة وبصفة خاصة قراءة ياسين عند الميت حي الضعيف، وبصفة عامة كل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين ضعيفة، سواء في فضلها أو في قلب القرآن أو عند الشدائد، كل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين ضعيفة. بعد ذلك تغمض عينيه إذا مات. خامسا أو رابعا تسجية صيانة الله عن الانكشاف. سادسا المبادرة بتجهيزه. سابعا قضاء دينه. وأخذنا استحباب الدعاء والاسترجاع. بعد ذلك استحباب، جاء في فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته، استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته. ما معنى ذلك؟ استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته، ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعا. وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم. قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. وقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس الموت إن لم يكن به بأس. إذن الإعلان عن موت إنسان في مكبر الصوت كما في بعض المساجد الآن، لا إله إلا الله توفي رحمة الله، كل هذا باطل وحرام، لأن المساجد بنيت لذكر الله تعالى. ثانيا، تأتي الآن بصوت مرتفع في وسط هذا الجمع الآن تقول توفي فلان ابن فلان، لا يجوز. لكن لو مرت الآن في مسجد هناك حلقة تلاوة، حلقة ذكر، حلقة سيرة، حلقة علم آخر، تقول بصوت فلان توفي فلان توفي، هكذا هذا يجوز. على أبواب المساجد ماذا يقول؟ لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد. إذا كونك تقف على باب المسجد تقول فلان مات بدعة، ما بالك لو أمسكت بمكبر الصوت وتقول فلان مات وكذا. وأما ما رواه أحمد والنسائي وحسنه عن حذيفة قال: إذا مت فلا تؤذن فلا تؤذني بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. الناعي يعني إخبار بموت الشخص، الناعي يعني الإخبار بموت الشخص. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، فإنه محمول على الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعاء فلانا، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. إذن الحديث محمول على الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل. الآن هناك نعي الآن في الجرائد، ما حكم نعي الجرائد؟ نعي الجرائد إن أرسلت فلان توفي ويعني صلاة الجنازة ساعة كذا، هذا خير. لكن تقول رياء وفخرة فلان أخو فلان المدير كذا والصاحب كذا واللي كذا، وتأخذ وقت هذا كل هذا بهذا، هذا فيه رياء، هذا فيه رياء وفيه فخر بالأحساب والأنساب. وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي من الجاهلية، منها الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، سبحان الله، هذا فيه فخر بالأحساب. إذن ما يصير هذا؟ ما حكم البكاء على الميت؟ أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلى من الصراخ والنوح. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث صحيح أبي داود أو في البخاري تعليقا. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أميمة بنت ابنته زينب، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي أو لم تنهى عنه؟ يعني أما كنت تنهى عن البكاء كيف تبكي؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. صحيح كما في صحيح أبي داود. وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نواح، فإن كان البكاء بصوت ونياحة كان من أسباب ألم الميت وتعذيبه. فعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. والسؤال الآن، يعني إذا إنسان نوح وأخذ أناحة ويأتي بالنوح على الميت، هل الميت الآن يعذب ويضرب ببكاء هذا الحي؟ أما ما هو معنى الحديث؟ ومعنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه، فإنما يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه، وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهل عليه، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: والحديث ضعيف، إن أعمالك تعرض على أقاربكم، هذا ضعيف. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ رواه البخاري. آخر شيء إن شاء الله حتى نقوم للصلاة بإذن الله تعالى، النياحة. النياحة مأخوذة من النوح، مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء. وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهو ما نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.